الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على ثريهم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخصيتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى سوف تتناول ابن ماجة صاحب السنن، المتوفى عام 273 للهجرة المباركة. لا زال حديثنا عن العظماء من العلماء المحدثين، عن هؤلاء الجهابذة رحمهم الله تعالى الذين تسنموا سلالم المجد والعز في خدمة السنة النبوية والعلوم الشرعية، فطافوا البلاد شرقا وغربا من أجل البحث عن كل ما يخدم هذا العلم الجليل من شاردة وواردة. وعالمنا اليوم هو الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء القزويني، مصنف كتاب السنن والتاريخ والتفسير، وحافظ قزوين في عصره، وماجه بفتح الميم والجيم وبينهما ألف وفي آخره هاء ساكنة، وهو لقب والده يزيد كما نقله عبد الكريم الرافعي في أخبار قزوين. أما الربعي بفتح الراء والباء وعين مهملة نسبة إلى ربيعة، قال القاضي أبو يعلى الخليلي ولاؤه لربيعة والقزويني نسبة إلى قزوين، وكانت تسمى بالفارسية كشوين، ومعناها الحد المنظور إليه أي المحفوظ، فعربت هذه اللفظة فقيل قزوين، ولم يزل لأهل فارس مقاتلة من أساورة يرابطون فيه فيدفعون طبعا ذلك الديلم إذ لم يكن بينهم هدنة، ويحفظون بلدهم من متلصصيهم وغيرهم إذا جرى بينهم صلح. وقد افتتحها البراء ابن عازب رضي الله عنه في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه صلحا، ولاه عثمان على الري في سنة 24 للهجرة، وتقع هذه المدينة اليوم في الشمال الغربي من طهران عاصمة إيران على بعد 100 ميل منها، وهي إذ ذاك أحد أهم ثغور المسلمين، وفي شمالها يقع البحر المسمى والمعروف باسم بحر قزوين أو بحر الخزر، وقد خرج منها جماعة من العلماء والأئمة الفضلاء في كل فن ونوع. وعالمنا ولد ابن ماجه في عام 209 هجرية، ولم يكن حقا أبو عبد الله ابن ماجه وحده من اعتنى بطلب العلم من أسرة يزيد المعروف بماجه، بل ظهر غير واحد من أفراد هذه الأسرة الكريمة ذكروا بالعلم النافع والفقه، وكان ابن ماجه عقب من الأبناء. لكن يهمنا حقيقة أن ما قام به ابن ماجه في تنوع هذه المعارف وتعدد جوانب ثقافته، فهو مع كونه إماما في الحديث وحافظا وناقدا كما وصفه الإمام الذهبي، كان لديه باع في علم التفسير ودراية قوية بعلم التاريخ، وله في ذلك مصنفات يعني عرفها أهل العلم واستفادوا منها، وليس ذلك بالأمر الغريب. فمثل هذا الإمام، هذا الإمام الجهبذ، مع كل ما كان يتمتع به من الذكاء المتقد وقوة الحافظة والصبر على طلب العلم والمصابرة فيه وتحمل المشاق في سبيل الرحلة لنيله وتحصيله، فلم يقنع حقيقة مما أخذه عن علماء قزوين أمثال علي بن محمد الطنافسي الكوفي ثم القزويني، وعمر بن رافع البجلي الرازي ثم القزويني، وكذلك أيضا إسماعيل ابن توبة الثقفي نزيل قزوين، ولكنه آثر ترك الوطن وطيب المقام في بلده قزوين التي كانت كما نلحظ ذات طبيعة خلابة. ولعل هذا الفيلم الفيديوي الذي نعرضه عليكم من خلال هذا البرنامج يعكس هذه الطبيعة الجميلة التي تسلب الألباب وتسر الناظرين، ورغم ذلك وهذا المكان الجميل فقد رحل رحمه الله إلى أقطار بعيدة وأمصار نائية، وحرص كل الحرص على الالتقاء بأكابر أهل العلم فيها، فارتحل إلى الري كما نلحظ من خلال هذه الخريطة وسمع بها من الحافظ محمد بن حميد الرازي وإلى نيسابور، وسمع بها من الحافظ محمد بن يحيى الذهلي وإلى العراق، وسمع بها من ابني أبي شيبة أبي بكر وعثمان، ومن كذلك أحمد بن عبده وزهير بن حرب وإلى الشام، وسمع بها من هشام بن عمار ومحمد بن المصفى ودحيم وإلى مصر، ولقي بها أبا طاهر ابن السرح ومحمد بن رمح ويونس بن عبد الأعلى وإلى الحجاز، وسمع بها من ابن أبي عمر وأبي مروان العثماني بمكة المكرمة وبالمدينة النبوية شرفهم الله، من إبراهيم ابن المنذر الحزامي وأبي مصعب الزهري، وقد تم له ذلك وهو في ريعان شبابه واكتمال قوته. نتبين ذلك من سماعه من شيوخ الذين تقدمت وفياتهم كزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، وكان بالعراق وقد توفي سنة 234 هجرية، وبذلك يكون عمره حين سمع منهما 25 سنة. التقى في رحلته هذه بعدد من الفقهاء أيضا كحرملة ابن يحيى التجيبي والربيع ابن سليمان المرادي صاحبي الإمام الشافعي رحمه الله، ويونس بن عبد الأعلى الفقيه المالكي، وكان هذا الأخير أيضا من شيوخ الإقراء على قراءتي نافع بن عبد الرحمن وحمزة بن حبيب الزيات، وكلاهما طبعا من القراء السبعة المعروفين. ومن شيوخ الإقراء الكبار الذين لقيهم كذلك عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان أحد الرواة الأثبات عن ابن عامر الدمشقي أحد السبعة، ولا شك أنه بلقائه أولئك الأئمة قد استفاد رحمه الله منهم استفادة عظيمة، وحرص على ملازمتهم مدة مكثه بتلك البلاد، شأن طلاب العلم في ذلك العصر الذين لم يكن يحجزهم بعد يعني المشقة في ذلك عن تجشم هذه المشاق، إنما من أجل اغتنام الفرص واستثمار الوقت كله في حضور مجالس العلماء والأخذ عنهم والإفادة منهم وتدوين ما يسمعونه منهم. وكان تفرق العلماء في تلك الأمصار واختصاص حقيقة كل منهم بما ليس له عند غيره من أصناف العلوم حافزا للنبغة من طلاب العلم إلى الرحيل إليهم وقصد مواطن إقامتهم، يستسهلون الصعاب ويتحملون المشاق ويتبلغون باليسير تربية لنداء الحق تبارك وتعالى. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ولتحقيق رضوان الله تعالى ورغبتهم فيما عنده من الثواب والأجر. ونادر أن نجد طالب من طلاب العلم آنذاك ما يتجشم مثل هذه الصعاب، فذهبنا إلى خراسان ومرأى النهر كما شملت أهم حواضر العلم في بلاد الشام والعراق ومصر والحجاز، ولعلنا من خلال هذه الخريطة التي استعرضناها معكم يتضح ذلك الجهد العظيم الذي بذله في سبيل طلاب العلم. فلم يكن حقيقة غريبا أن يكون له شيوخ كثيرون من تلك البلاد، أخذ عنهم وروى عنهم وأفاد منهم، حتى قال الحافظ المزي رحمه الله تعالى، قال حافظ المزي في ترجمته من تهذيب الكمال أنه سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها من البلاد جماعة يطول ذكرهم، قد ذكرنا منهم في كتابنا هذا من وقفنا عليه منهم، انتهى كلام رحمه الله. وقد استقصى الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني في كتابه الإمام ابن ماجه وعلم الحديث، وهو طبعا كتاب باللغة الأردية أسماه شيوخ ابن ماجه الذين روى عنهم في سننه وتفسيره ورتبهم على بلادهم، فبلغ ما يقارب من 310 شخصية وكلهم مترجمون في تهذيب الكمال الحافظ المزي وفروعه، مثل تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وخلاصة تهذيب الكمال وغيرها. فاصل قصير ثم نعود لكم.
صلى عليك الله يا خير الورى بعدد حبات الزمان وأكثر.
مرحبا بكم مرة أخرى. شارك الإمام ابن ماجه البخاري ومسلما في كثير من شيوخهما كمحمد بن بشار بندار وأبي بكر بن أبي شيبة وآخرون، وقد تلقى العلم من الإمام ابن ماجة وأخذ الرواية عنه غير واحد، حمل بعضهم عنه كتاب السنن واكتفى بعضهم برواية شيء من حديثه. إن من شأن العلم أنه إذا لم يقيد نسي وضاع بموت حامله. ومن هنا حرص أهل العلم من سلفنا الصالح رحمه الله تعالى على تدوين ما اكتسبوه من العلوم النافعة، رغبة منهم في أن ينتشر هذا العلم وتستفيد منه الأجيال اللاحقة، ولا يبقى حبيس صدورهم فيزول بزوالهم. وكان أهل العلم إلى ذلك يعتنون بمصنفاتهم تلك ويضبطونها أيما ضبط، ويقرؤونها التلاميذ ويجوزونهم بنقلها وإقرائها لمن بعدهم. وكان الإمام ابن ماجة من أولئك الذين اعتنوا بجمع مروياتهم وتصنيفها. لا شك إن إخلاص المرء وتفانيه في خدمة العلم وحرصه على نفع طلاب العلم مما يعني ينشر فضله ويطيب سيرته ويخلد ذكره من بعده. وقد كان الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى ممن لهجت ألسنة أهل العلم بالثناء عليه رحمه الله تعالى والإشادة بعلمه والتنويه بفضله، حتى يقول أبو يعلى الخليلي: هو ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث وبالحفظ، ارتحل العراقين ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث. وقال عبد الكريم ابن محمد الرافعي: إمام من أئمة المسلمين، كبير متقن مقبول بالاتفاق. وقال ابن خلكان الحافظ المشهور: كان إماما في الحديث، عارف بعلومه وجميع ما يتعلق به. وقال شيرويه الديلمي في تاريخ همدان: ومن أعيان الأئمة من أهل قزوين محمد ابن يزيد ابن ماجة أبو عبد الله القزويني الحافظ. وقال أيضا محمد بن طاهر المقدسي: رأيت بقزوين، له يعني يقصد يعني ابن ماجة، تاريخا على الرجال والأمصار، كذلك من عهد يعني يقصد من عهد الصحابة إلى عصره. وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي: هذا كتاب سنن ابن ماجة رحمه الله، وهو أحد السنن الأربعة التي هي دواوين الإسلام، وجمعت فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يمتاز عن غيره بميزتين: الميزة الأولى المقدمة العظيمة التي ذكرها في أصول الدين والتوحيد وتعظيم السنة النبوية، وذكر فيها ما يقارب 237 حديثا، وهذه المقدمة العظيمة امتاز بها عن بقية أصحاب السنن. أما الميزة الثانية في كتابه فهي الأحاديث الضعيفة الكثيرة، وإذا يعني علمها وفهمها طالب العلم فإن هذا يعتبر بالنسبة له علما جما يستفيد ويميز ضعفها من بكل وضوح. امتاز حقيقة يعني ابن ماجة بهذه الخاصية في ذلك. توفي رحمه الله تعالى في 22 رمضان سنة 273 هجرية، ومات وله 64 سنة، وصلى عليه أخوه أبو بكر، وتولى دفنه أبو بكر وأبو عبد الله أخواه، وابنه عبد الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.